إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، مر معنا في جمع ماضية جملة من الخطب التي تتعلق بحجاب المرأة المسلمة، وقد ذكرنا كثيرا من الأدلة والأحكام التي تتعلق بذلك. وها نحن في هذا اليوم نذكر بعض الشبه التي يستدل بها من يدعو إلى سفور المرأة وتبرجها وكشف وجهها. فإن هناك من أهل الفقه من أخذوا ببعض الشبه يحسبونها أدلة صريحة، فمنها الضعيف ومنها ما لا دليل فيه، ثم أخذ هذه الأدلة أو هذه الشبه دعاة تحرير المرأة الذين يدعون إلى خروجها وسفورها وتبرجها، فنشروها ووسعوها وزادوا عليها، وربما أخذوا بعض الشبه التي ألقاها أعداء الإسلام في أوساط هذه الأمة لتكون فتح باب فتنة، فتح باب فتنة على هذه المرأة لتخرج من حيائها وحجابها إلى سفورها وتبرجها، فحصل ما لا يحمد عقباه. هذه الشبه وإن كان بعضها أدلة، لكن أهل العلم بيّنوا كيف الاستدلال بها، وكيف أنها لا تدل على هذا المنكر العظيم الذي هو شر مستطير من تلك الأدلة أو من تلك الشبه. ما جاء عند الإمام أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا من أصرح الأدلة الذي استدل بها من أجاز كشف المرأة لوجهها وكفيها. والجواب عن هذا الحديث من وجوه: أولا، هو حديث ضعيف، فقد ضعفه جمع من الأئمة وفيه علل متعددة، إنه من طريق خالد بن دريك وهو لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فهو حديث منقطع. وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف في الحديث، وفي إسناده عنعنة قتادة ابن دعامة وهو مدلس، وقد أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة من مراسيله، فالراجح أنه من مراسيل قتادة. ضف إلى هذا أن مراسيل قتادة من أضعف المراسيل، لا تصلح في الشواهد ولا المتابعات، فهذا حديث ضعيف. وكلما ذكر في بابه من الطرق والشواهد فإنها لا تصلح لتصحيحه ولا لتقويمه. ولو كان صحيحا قال أهل العلم، لو كان صحيحا بشواهده ولو كان قويا فإنه لا يستدل به، لأنه ربما يحمل أنه قبل فرضية الحجاب. وكيف يليق بأسماء رضي الله عنها؟ فإنه جاء أنها كانت ربما فوق 20 من عمرها، كيف يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثياب الرقاق وهو ليس محرما لها؟ فهذا مما يدل على نكارة هذا الحديث. وهكذا ضف إلى ذلك أنه يتعارض مع الأحاديث الكثيرة والآيات العديدة التي فيها وجوب حجاب المرأة، وأنها عورة من رأسها إلى أساسها. ومن تلك الأدلة التي هي في الحقيقة شبه يستدل بها من يدعو إلى أن تكشف المرأة وجهها وكفيها، ويكون ذلك بابا لكشف كسدها بعد ذلك. من تلك الأدلة ما جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مدت يدها بكتاب من وراء الستر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبض يده ثم قال: لا أدري أهذه يد رجل أم يد امرأة؟ فقالت المرأة: بل هي يد امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، أي بالحناء. وهذا حديث ضعيف مسلسل بالعلل، ففيه ضعيف وثلاثة مجاهيل، ثلاث من النسوة مجاهيل، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد حفظ الله عز وجل نبيه، فلم تمس يده يد امرأة قط، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. ولما جاء النساء يبايعنه على الإسلام قال: إنما أبايعكن كلاما. ومما استدل به من أجاز ذلك من الأدلة التي هي في الحقيقة شبه ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تهب نفسها له تريد أن يتزوجها، قال: فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه ثم سكت. ثم بعد ذلك جاء رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها. فقال: وماذا عندك؟ قال: وماذا عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال له: التمس ولو خاتما من حديد. قال: لا أجد ولا خاتما من حديد. قال: اذهب، كم تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة وآل عمران وكذا وكذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. قال المجيزون: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، ولهذا صعد النظر وصوبه. والجواب عن هذا من وجوه عديدة، أما الوجه الأول فإنه بمنزلة الوالد عليه الصلاة والسلام، وأما الوجه الثاني فقد أبيح في شريعة الإسلام للرجل الذي يريد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، فإن دعاه شيء إلى زواجها تزوجها وإلا تركها. وأيضا لا يلزم أن تكون كاشفة لوجهها، فإنه ربما نظر إلى قامتها وطولها وجسمها. وأيضا ما يدرينا لعل هذا كان قبل أن يفرض الحجاب، فليس في هذا دليل لمن أجاز ذلك. ومن شبههم وأدلتهم ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام فخطب الناس فوعظهم وذكرهم، وعظ الناس وذكرهم. قال: ثم أتى النساء فوعظهن وقال: يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم تصدقن يا معشر النساء. قال قامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله ولما نحن أكثر أهل النار؟ فقال بكفركن العشير. وفي روايات أخرى قال تكفرن العشير الحديث. قالوا فهذا دليل على أن جابر رأى هذه المرأة ووجهها سفعاء الخدين، أي فيه شيء من السواد في وجهها، شيء من السواد. وأما قوله من سطة النساء أي من وسط النساء، وهذا أيضا ليس فيه دليل، فإن هذه المرأة ربما انكشف حجابها فرآها جابر. ولهذا قال جمع من أئمة الإسلام روى الحديث جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، فلم يقل أحد منهم أنها سفعاء الخدين، إذن فلم يرها إلا جابر رضي الله عنه، فلعله انكشف خمارها أو حجابها فرآها. والجواب الثاني أن هذه المرأة قال سفعاء الخدين أي أنها قبيحة الوجه، ليست محل فتنة. وقد قال بعض أهل العلم من كان حالها كذلك فهي كالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. الجواب الثالث أن هذه المرأة بسبب أو دليل جرأتها أنها قامت تتحدث، فلعلها كبيرة السن من القواعد التي أباح الله عز وجل لهن أن يضعن خمارهن أو حجابهن، فلا دليل في هذه الآية أو في هذا الحديث لمن قال بجواز ذلك، بل إنها تتعارض مع الأدلة الأخرى التي فيها وجوب الحجاب والتي فيها وجوب التستر، فترد إلى الأدلة المحكمة، ترد إلى الأدلة المحكمة. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقد أردف الفضل بن العباس خلفه، فجاءت امرأة من خثعم وضيئة أي جميلة تستفتي، قال وبينما هي تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بذقن الفضل فأبعده وأداره حتى لا ينظر إليها الحديث. قالوا فهذا دليل على أنها كانت كاشفة لوجهها، ولهذا نظر إليها الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. والجواب عن هذا كما قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر والسندي وجماعة من أهل العلم ليس فيه دليل على كشف الوجه والتبرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، ولهذا نهى الفضل وأبعد وجهه. والإنكار بالفعل أشد من الإنكار بالقول، الإنكار بالفعل أشد من الإنكار بالفعل، الإنكار بالفعل أشد من الإنكار بالقول. ثم إن هذه المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها، فلعله حصل منها أن سقط شيء من حجابها فحصل من ذلك ما لم يكن متعمدا، ما لم يكن متقصدا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أقر الفضل وأقر المرأة لقيل به يكون دليلا، ولكن أنى له ذلك. ومما استدلوا به من تلك الشبه أنهم قالوا أمر الله عز وجل بغض البصر في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قالوا فأدلة غض البصر دليل على أن النساء لا يغطين وجوههن، وهذا استدلال عجيب، فإن المجتمع المدني في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه نساء اليهود، وكان فيه سبايا الحرب، وكان فيه الإماء اللاتي لم يؤمرن بتغطية وجوههن، وكان فيه ربما بقايا بعض المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام، فيوجد من هذا من تكشف وجهها
ولهذا أمر الله عز وجل الرجال بغض أبصارهم. ثم كما قال أهل العلم: هب أن النساء وقعن في هذا المحظور، فأقل الأحوال أن يبتعد الرجال وأن يمنعوا وأن يغضوا أبصارهم. وزد على ذلك أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة وإن كانت متحجبة، بل يغض بصره، لأنه ربما ينكشف منها ما لا يجوز له النظر إليها، أو ينكشف منها ما ليس متعمدا ولا متقصدا فيقع بصره عليها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى النساء، ولما سئل عن نظرة الفجة قال: أصرف بصرك.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، استدل سواء كان بعض الفقهاء الذين أخطأوا في استدلالهم أو من أخذ بقولهم من أهل الضلال والزيغ والانحراف الذين ملئت قلوبهم غيظا وحنقا على أهل الإسلام وعلى نساء هذه الأمة وما هن من الخير العظيم، ثم أخذوا يتشبثون بالشبه الواهية، وربما أتوا بأدلة أهل الكفر من اليهود والنصارى، فمما استدلوا به يقولون: المشقة تجلب التيسير، وسفور المرأة وكشفها لوجهها يقتضيه المشقة التي تعانيها وتجدها بسبب تحجبها. وهذا والله من العجب العجاب، دين الله عز وجل دين اليسر والسماحة، فما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يكلف هذه الأمة فوق طاقتها، بل كلفها دون طاقتها، وعلم مصالحها ومفاسدها، وارتضى لها هذا الدين العظيم، الدين الحنيف، الدين القويم الذي يصلح في كل زمان ومكان. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، المشقة هي في مخالفة شرع الله، المشقة هي في معصية الله، فالله عز وجل أرحم بالعباد من أنفسهم، ولهذا شرع لهم دينا وأوجب عليهم الواجبات وفرض عليهم الفرائض وحرم عليهم المحرمات، لما يعلم أن ذلك في مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة، فليس في ذلك مشقة، وإنما المشقة يوم أن يخالف شرع الله ويعصى الله وتتعدى حدوده سبحانه وتعالى. ومن تلك الشبه الواهية أنهم يقولون: أمر المرأة بكشف وجهها أو تبرجها هذا من الرفق بالمرأة، وخاصة ونحن نعيش في زمن السفور وفي زمن التبرج، فتجد المرأة المشقة في دارها، في سفرها، في عملها، في أسواقها، في سائر أحوالها. إذن هذا هو الرفق بالمرأة، أن نخالف شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرفق بالمرأة أن نضعها حيث وضعها الله جل وعلا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الرفق بالمرأة أن تصان من صغرها إلى أن تفارق الحياة، فيربيها أبوها على الآداب العظيمة والأخلاق السامية، ويحافظ على شرفها وصيانتها وعفتها، ثم تكون مصانة عند زوجها وبعلها، ثم يحافظ عليها أبناؤها ببرها والإحسان إليها وتقديم ما تحتاج إليه. وهكذا من الرفق بالمرأة أن تعطى حقوقها كاملة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى من البر والإحسان والنفقة وحسن العشرة وغير ذلك مما أوجب الله في كتابه سبحانه وتعالى.
والحفاظ عليها، وأمرها بطاعة الله جل وعلا ونهيها عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأما إعانتها على السفور فهو الإلقاء بها إلى التهلكة الذي يؤدي إلى فسادها وعطبها، حتى تصير المرأة كالمرأة في المجتمعات الكافرة سلعة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا مكانة لها، يعبث بها العابثون ويسيء إليها المسيئون. وأما في دين الإسلام فإن الله كرمها وأعطاها حقها وصانها أعظم صيانة، وأعطاها ما لم يعطي كثيرا من الناس. ومن تلك الشبه، وهي كثيرة جدا لكن هذا آخر ما نختم به، أنهم يقولون الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان، فنحن في زمن أكثر النساء متبرجات، بل المجتمعات الكافرة كلها متبرجة، إذن فالأحكام تتغير بتغير الأزمان، فلماذا لا نغير هذه الأحكام؟ تريدون أن تلزمونا بما عاش عليه المهاجرون والأنصار؟ سبحان الله، ما أشد هذا الزيغ والانحراف والانتكاسة عن الفطر السليمة والهدي القويم. ألم يقل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فدين الله عز وجل ارتضاه الله وجعله دينا كاملا ودينا شاملا ودينا باقيا إلى قيام الساعة، يصلح في كل زمان ومكان، في القرى والمدن والسهول والجبال، يصلح للرجل والمرأة والذكر والأنثى والعرب والعجم، يصلح في السفر والحضر، يصلح في كل زمان، لأنه دين الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بعباده. من أين لنا أن نغير أحكام الشريعة؟ هذا ولوج في باب الكفر والزندقة، أن نغير أحكام دين الله على ما تهوى أنفسنا وعلى ما تهوى رغباتنا وشهواتنا أو شهوات أهل الكفر والإلحاد، فهذا قول باطل. تغيير الشرائع على ما يكون عليه الناس وعلى ما يكون عليه أهل الخنا وأهل الزور، وانظروا إلى مجتمعاتهم كيف يعيشون في حالة لا يعلمها إلا الله من التفكك والرذيلة والشر. ربما المرأة عند كبر سنها يرميها أولادها في دار العجزة، وربما المرأة في صغرها تتخذ كلبا وتترك زوجها لأنهم تركوا دين الله وحرفوا شرائع الله. أما هذه الأمة فقد أكرمها الله عز وجل بهذا الدين، إن تمسكت به عاشت في عز وتمكين رجالا ونساء، حكاما ومحكومين. من أعرض عنه عاش في الشقاء الدنيوي والشقاء الأخروي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشبه كثيرة وتركنا كثيرا منها، وبعضها هي بالأصل من اليهود ليست من أهل الإسلام في شيء، وإنما هذه إشارة لما عداها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.